ستة وثمانية. حياك الله شيخ.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا اللقاء 36 بعد 200 من لقاءاتنا في كتاب المصنف للإمام أبي بكر بن أبي شيبة رحمه الله تعالى.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى في الخاتم الفضة: حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن أيوب بن موسى عن نافع عن ابن عمر قال اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق.
هذا صحيح الإسناد وقد أخرجه الشيخان.
حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن حبيب عن طاووس قال كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم من فضة في يده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكم نظرة ولهذا نظرة، لقد عناني هذا اليوم، فنزعه فأعطاه رجلا. حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن حبيب عن طاووس قال كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم من فضة في يده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكم نظرة ولهذا نظرة، لقد عناني هذا اليوم، فنزعه فأعطاه رجلا.
هذا الخبر مرسل وقد أخرجه ابن سعد ومسدد. أني أتعبني. عناني أني أتعبني.
حدثنا أبو بكر قال حدثنا عثمان بن عمر عن يونس عن الزهري عن أنس قال كان في خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم فضة. حدثنا أبو بكر قال حدثنا عثمان بن عمر عن يونس عن الزهري عن أنس قال كان في خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم فضة، وكان فصه حبشيا.
هذا الخبر صحيح الإسناد وقد أخرجه مسلم.
حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق، فكان في يده، ثم في يد أبي بكر من بعده، ثم كان في يد عمر، ثم كان في يد عثمان، حتى وقع منه في بئر أريس، وكان نقشه محمد رسول الله.
هذا صحيح الإسناد وقد أخرجه الشيخان. في هذه الأخبار دليل على جواز يسير الفضة في باب اللباس بالنسبة للرجال، وأما بالنسبة للآنية فإن حكم الآنية يخالف باب اللباس، يمنع من اليسير كما يمنع من الكثير، لا فرق في ذلك بين الرجال والنساء.
لكن الشيخ هل يقال أن الأصل في الفضة الجواز للرجال؟
سيأتي باب مستقل فيما يتعلق ببقية اللباس.
في خاتم الحديد. حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع الأعمش عن إبراهيم قال أخبرني من رأى على عبد الله خاتما من حديد.
هذا مجهول الإسناد بإبهام الراوي عن عبد الله.
حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن الأعمش قال رأيت على إبراهيم خاتم حديد. حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد قال حدثنا محمد بن راشد قال أخبرنا مكحول قال كان خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم حديدا ملويا عليه فضة، فصه بادي.
بادي
بالياء.
هذا الخبر مرسل مكحول تابعي، وباد مرفوعة، والمنقوص إذا كان مرفوعا حذفت منه الياء.
في شيء من النسخ شيخ حذف الياء ولا علق عندنا؟ قال في جميع النسخ هكذا والصواب باد.
مرات ملويين تحت الوجه بالرفع.
ملوي عليه فضة تصبح جملة المبتدأ وخبر.
لا تكون معطوف على حاجة.
لا مل.
تبدأ تكون استين فيه.
كان خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم حديدا. ملوي عليه فضة. جائز. وفي إحدى النسخ ملويا.
عندي ملويا.
أكثر النسخ بالرفع. إشار لها عندكم بالرفع.
حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد عن هشام قال سئل محمد عن خاتم الحديد فقال لا بأس إلا أن يكره ريحه. حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن منصور قال رأيت على إبراهيم خاتما من حديد قال فقلت له فقال كان خاتم عبد الله من حديد.
هذا منقطع. إبراهيم لا يروي عن عبد الله.
من كره خاتم الحديد. حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع.
ورد أيضا في أدلة الجواز حديث سهل بن سعد في مهر المرأة قال اتخذ ولو خاتما من حديد.
من كره خاتم الحديد. حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن طارق عن حكيم بن جابر أن عمر رأى على رجل خاتم حديد فكرهه.
هذا صحيح الإسناد إلى عمر.
حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن حكيم بن الديلم قال سمعت الضحاك قال سئل عطاء عن خاتم من فضة فصه حديد فكرهه. من كره خاتم الذهب. حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن يزيد بن أبي زياد عن أبي سعد عن أبي الكنود
كذا سعد عندك شو عندكم
عن أبي سعد
عن أبي أسعد
الحاشي أبي سعد
عن أبي سعد
نعم
عن أبي سعد عن أبي الكنود قال أصيب عظيم من عظائمهم يوم مهران فأصبت عليه خاتم فلبسته فرآه علي ابن مسعود فتناوله فوضعه بين ضرسين من أضراسه فكسره ثم رمى به إلي ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا عن خاتم الذهب.
شندك شندك
فكسره
عن أبي سعد وأسعد
عن أبي سعد المتحدث عن أبي سعيد
وأبو سعيد الأزدي الأرحبي مجهول ولذلك في الخبر مجهول الإسناد.
أثبت في الرواية عن أبي سعد وفي الحاشية وأبو سعيد والأزدي الأرحبي.
حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسر عن يزيد عن حسن بن سهيل عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب.
إيش؟
ما الحكم بالحديث؟
مجهول. قلنا أبو سعيد الأزدي هذا مجهول. فيه يزيد أيضا ضعيف يزيد بن أبي زياد. الذي بعده حديث ابن عمر فيه علتان. الأولى ما يتعلق بالحسن بن سهيل والثانية يزيد بن أبي زياد. مش حكم عليه عندك؟
إسناده ضعيف. فيه أيضا يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف الحديث.
ترك العلة الأخرى وهي أقوى. نعم.
حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسر عن الشيباني عن أشعث ابن أبي شعثة عن معاوية بن سويد عن البراء قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التختم بالذهب.
هذا صحيح الإسناد وقد أخرجه الشيخان.
حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عباد بن عبد الله بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين قالت أهدى النجاشي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حرية فيها خاتم من ذهب فيه فص حبشي فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعود وإنه لمعرض عنه أو ببعض أصابعه وإنه لمعرض عنه ثم دعا بابنة ثم دعا بابنة ابنته ثم دعا بابنة ابنته أمامة بنت أبي العاص فقال تحلي بهذا يا بنية.
هذا الخبر حسن الإسناد، فيه محمد بن إسحاق صدوق، وقد صرح بالتحديث عند أبي داود.
حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن الأجلح عن يزيد بن الأصم عن ابن عباس قال كان في أصبعي خاتم من ذهب فتناوله عمر بن الخطاب فرأيت أنه إنما ينظر إليه فأرخيت يدي فأخذه فخذف به فلم أسأله عنه ولم أطلبه.
كذا عندكم بالخاء. هذا الخبر حسن الإسناد، الأجلح صدوق.
حدثنا أبو بكر قال حدثنا حاتم عن جعفر عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتختم بخاتم من ذهب فخرج على الناس فطفقوا ينظرون إليه فوضع يده اليمنى على خنصره ثم رجع إلى البيت فرمى به. حدثنا أبو بكر قال حدثنا حاتم عن جعفر عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتختم بخاتم من ذهب فخرج على الناس فطفقوا ينظرون إليه فوضع يده اليمنى على خنصره ثم رجع إلى البيت فرمى به.
هذا خبر مرسل، أبو جعفر تابعي.
حدثنا أبو بكر قال حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن سعيد ابن أبي حسين قال أخبرتني أمي عن أبي قال دخلت على أمي سلمة وأنا غلام وعلي خاتم من ذهب فقالت يا جارية ناولني فناولتها إياه فقالت اذهبي به إلى أهله واصنعي له خاتما من ورق فقلت لا حاجة لأهلي فيه قالت فتصدقي به واصنعي له خاتما من ورق.
هذا مجهول الإسناد لجهالة أم ابن أبي حسين وأبيها.
حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال رأى عبد الله في يد خباب خاتما من ذهب فقال أما آن لهذا أن يطرح بعد فقال بلى لا تراه علي بعدها.
صحيح الإسناد.
حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبيد الله عن أسامة عن مكحول عن عوف بن مالك قال أتيت عمر وفي يدي خاتم من ذهب فضرب يدي بعصا كانت معه.
مكحول لا يروي عن عوف بن مالك، ومن ثم الخبر منقطع.
حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير بن عبد الملك قال رأى سعيد بن جبير على شاب من الأنصار خاتما من ذهب فقال أما لك أخت؟ قال بلى. قال فأعطه إياها. حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم أنه كره خاتم الذهب. حدثنا أبو بكر قال حدثنا سهل بن يوسف عن حميد عن عقبة بن وساج قال سألت ابن عمر عن الذهب فقال كنا نكرهه للرجال.
صحيح الإسناد.
حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن مالك بن أنس أنه كره خاتم الذهب. حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن عاصم عن ابن سيرين قال رأى عمر في يد رجل خاتم من ذهب فنهاه عنه.
هذا منقطع. ابن سيرين لا يروي عن عمر. تلاحظ هنا أنه روى أثرا عن مالك.
من رخص فيه؟ حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر عن أبي إسحاق قال رأيت على البراء خاتما من ذهب.
هذا صحيح الإسناد.
حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن موسى بن عبد الله بن يزيد عن أمه عن حذيفة قالت كان في يده خاتم من ذهب فيه ياقوتة.
هذا مجهول لجهالة أم موسى.
حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن عبد الله الأسدي عن إسرائيل عن أبي حصين عن مصعب بن سعد عن سعد أنه كان يلبس خاتما من ذهب.
هذا صحيح الإسناد.
حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن ابن أبي نجيح عن محمد بن إسماعيل قال حدثني من رأى طلحة ابن عبيد الله وسعد وذكر ستة أو سبعة عليهم خواتيم الذهب.
هذا مجهول بجهالة الرائي.
حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن العوام عن إبراهيم التيمي قال كانوا يرخصون للغلام في خاتم الذهب فإذا كبر ألقاه أو قال طرحه. حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبيد الله قال أخبرنا الحسن بن صالح عن سماك قال رأيت على جابر بن سمرة خاتم من ذهب ورأيت على عكرمة خاتم ذهب.
أثر جابر بن سمرة حسن الإسناد. سماك صدوق.
حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أمير عن مالك بن مغول عن أبي السفر قال رأيت على البراء خاتم ذهب.
هذا صحيح الإسناد.
حدثنا أبو بكر قال حدثنا الفضل بن دكين عن مسعر عن ثابت بن عبيد قال رأيت على عبد الله بن يزيد خاتم من ذهب.
هذا صحيح الإسناد.
حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن دكين قال حدثنا ابن الغسيل قال حدثنا حمزة بن أبي أسيد والزبير بن المنذر ابن أبي أسيد قال نزعنا من يد أبي أسيد خاتم ذهب حين مات وكان بدريا.
هذا الخبر صحيح الإسناد لغيره اجتماع وروده من طريقين. نعم.
حدثنا أبو بكر قال حدثنا مروان بن معاوية عن أبي القاسم الأزدي قال سألت أنس بن مالك أتختم بخاتم من ذهب فقال نعم وإن شئت من فضة لا يضرك ولكن لا تطعم في إناء ذهب ولا فضة.
هذا الخبر ضعيف الإسناد جدا. أبو القاسم الأزدي متروك.
من كان يجعل فصله
هذه اجتهادات منهم يبدو أنه قد إما أن يكون قد خفي عليهم النص وإما أن يكون قد ورد إليهم الخبر الذي قبل نسخ أو قبل رفع هذا الحكم.
من كان يجعل فصه مما يلي كفه. حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشام عن مغيرة عن إبراهيم قال كان يجعل فصه مما يلي كفه. حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن أيوب بن موسى عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل فصه مما يلي بطن كفه.
هذا صحيح الإسناد وقد أخرجه الشيخان.
حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن ابن أبي رواد قال كان عكرمة إذا دخل الخلاء جعل فصه مما يلي بطن كفه.
المعنى في هذا أن الخاتم كان فيه ذكر الله عز وجل ومن ثم يجعل فصه مما يلي بطن كفه من أجل ألا يكون بارزا عند الخلاء ونحوه.
يدخل
فرق بين ما فيه ذكر الله وما فيه والمصحف. المصحف لا يجوز. الكلام إذا كان معه ورقة فيها ذكر الله وكان خاتم فيه ذكر الله.
من كان يلبس خاتمه في يساره. حدثنا أبو بكر قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه قال كان الحسن والحسين يتختمان في يسارهما.
أبو جعفر أدرك الحسن والحسين ومن ثم في الخبر صحيح الإسناد.
حدثنا أبو بكر قال حدثنا معن بن عيسى عن سليمان بن بلال عن جعفر عن أبيه أن أبا بكر وعمر وعثمان تختموا في يسارهم.
هذا الخبر منقطع الإسناد. أبو جعفر لم يدرك هؤلاء الصحة.
حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبده عن عبيد الله قال رأيت القاسم وسالما يتختمان في يسارهما. حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن إسماعيل قال رأيت على إبراهيم خاتما في يساره. حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه كان يتختم في يساره.
هذا صحيح الإسناد إلى ابن عمر.
حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع الأعمش قال رأيت خاتم إبراهيم في يساره. حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن الصلت عن ابن سيرين أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يتختمون في شمائلهم.
هذا فيه علتان. العلة الأولى إرساله، فإن ابن سيرين تابعي، والعلة الثانية الصلت وهو ضعيف.
حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسماعيل بن الأزرق قال رأيت خاتم عمرو بن قال رأيت خاتم عمرو بن حريث في يساره.
إيش عندكم؟ إسماعيل.
إسماعيل الأزرق.
المعل هذا صح، والخبر ضعيف الإسناد لضعف إسماعيل هذا.
من رخص أن يتختم في يمينه. حدثنا أبو بكر قال حدثنا معن بن عيسى عن هشام بن سعد عن جعفر بن عبد الله بن نجيح أن جعفر بن أبي طالب تختم في يمينه. حدثنا أبو بكر قال حدثنا معن بن عيسى عن هشام بن سعد عن جعفر بن عبد الله بن نجيح أن جعفر بن أبي طالب تختم في يمينه.
هل الصواب جعفر بن عبد الله بن جعفر؟ وكان كذلك فالخبر منقطع الإسناد. جعفر بن عبد الله بن جعفر لم يدرك جده جعفر بن أبي طالب.
حدثنا أبو بكر قال حدثنا معن عن المختار بن سعد قال رأيت محمد بن علي يتختم في يمينه. حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن محمد بن إسحاق عن الصلت بن عبد الله بن نوفل قال رأيت ابن عباس وخاتمه في يمينه، ولا أحسبه إلا أنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك كان يلبسه. حدثنا أبو بكر قال حدث ابن نمير عن محمد بن إسحاق عن الصلت بن عبد الله بن نوفل قال رأيت ابن عباس وخاتمه في يمينه، ولا أحسبه إلا أنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك كان يلبسه.
هذا خبر حسن الإسناد، ابن إسحاق والصلت صدوقان، وقد صرح ابن إسحاق بالسماع عند أبي داود.
حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن محمد بن إسحاق عن الصلت بن عبد الله بن نوفل قال رأيت ابن عباس وخاتمه في يمينه، ولا أحسبه إلا أنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك كان يلبسه.
طرف الله عنك. حدثنا ابن نمير عن محمد بن إسحاق عن الصلت ابن عبد الله بن نوفل قال رأيت ابن عباس وخاتمه في يمينه، ولا أحسب إلا أنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك كان يلبسه.
حدثنا أبو بكر قال حدث ابن نمير عن إبراهيم بن الفضل عن عبيد الله بن محمد بن عقيل عن عبد الله بن جعفر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه. حدثنا أبو بكر قال حدث ابن نمير عن إبراهيم بن الفضل عن عبيد الله بن محمد بن عقيل
صواب عبد الله
عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن عبد الله بن جعفر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه.
هذا خبر ضعيف الإسناد جدا. إبراهيم بن الفضل متروك.
حدثنا أبو بكر قال حدثنا عفان قال حدثنا حمد بن سلمة قال أخبرني ابن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عبد الله بن جعفر كان يتختم في يمينه وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه. حدثنا أبو بكر قال حدثنا عفان قال حدثنا حمد بن سلمة قال أخبرني ابن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عبد الله بن جعفر كان يتختم في يمينه وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه.
هذا الخبر حسن الإسناد. عبد الرحمن بن أبي رافع صدوق.
هل هو المولى مولى رسول الله صلى الله عليه
وسلم؟ أبوه صحابي. أبو رافع هو مولى النبي صلى الله عليه وسلم، وابنه عبد الرحمن صدوق. أبو رافع صحابي. عبد الرحمن بن أبي رافع يروي عن عبد الله بن جعفر لا يروي عن أبيه.
من رخص في الخفاف السود ولبسها. حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا حكيم بن صالح الكندي عن حجير بن عبد حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا حكيم بن صالح الكندي عن حجير
عندكم
دلهم
لعله أصوأ
قال حدثنا حكيم ابن دلهم الكندي عن حجير بن عبد
ما فيها حكيم
درهم بصالح حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا دلهم ابن صالح الكندي عن حجير بن عبد الله الكندي عن ابن بريدة عن أبيه أن النجاشي أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم خفين ساذجين أسودين فلبسهما.
قول الساذجين أي على لون واحد ليس فيهما نقش ولا شعر. والخبر مجهول الإسناد بجهالة حجير.
حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سوادة ابن أبي الأسود عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال عليكم بهذه الخفاف السود فالبسوها فهو أجدر أن تمسحوا عليها.
وش عندكم عبد الله
ابن عمر
لعله الصواب. والخبر حسن الإسناد. أبو الأسود صدوق.
في السيوف المحلات واتخاذها. حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن عروة بن عبد الله بن بشير قال سمعت أبا جعفر يقول كان قائم سيف عمر فضة فقلت أمير المؤمنين قال أمير المؤمنين.
هذا الخبر منقطع الإسناد. قوله بشير عندك صوابها قشير. صوابها قشير. منقطع. أبو جعفر لم يدرك عمر. شريك الصواب أنه صدوق.
حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام الدستوي عن قتادة عن سعيد بن أبي الحسن قال كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة.
هذا مرسل سعيد تابعي.
حدثنا أبو بكر قال
أخرجه أبو داود من حديث قتادة عن أنس.
حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة قال كان سيف الزبير محلا بالفضة. حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة قال كان سيف الزبير محلا بالفضة.
هذا منقطع. هشام بن عروة بن الزبير لم يروي عن الزبير.
حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أمير قال حدثنا عثمان بن حكيم قال رأيت في قائم سيف سهل بن حنيف مسمار ذهب.
نفس الشيء فيه حدث الانقطاع.
حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا ابن معدل عن نافع قال كان سيف عمر محلا. فقلت له عمر حلاه؟ قال قد رأيت ابن عمر يتقلده.
شو عندكم؟
حدثنا ابن
مغول. ابن مغول لعله صبر هو صحيح الإسناد. أثر ابن عمر صحيح الإسناد، وأما أثر عمر فإنه منقطع.
حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال أنبأنا أبو العميس عن القاسم قال كان سيف عبد الله محلا.
هذا منقطع. القاسم لا يروي عنه عبد الله.
حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو نعيم عن قرة بن خالد عن أبي وحشية الصيقل قال دعاني مصعب فأخرج إلي سيفين فقال أي هذين خير؟ فقلت هذا، وعلى قائمه حبة من فضة. فقال الناس هذا سيف أبي بكر الصديق.
هذا مجهول الإسناد لجهالة أبي وحشية هذا.
حدثنا أبو بكر قال حدثنا عيسى بن يونس عن أبي بكر بن عبد الله قال رأيت على مكحول سيفا محلا. حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق قال كان سيف مسروق محلا. حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن جابر عن عامر قال أخرج إلينا علي بن الحسين سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا قبيعته والحلقتان اللتان فيهما الخمائل فضة. قال فسألته فإذا هو قد نحل.
خمائل كذا ولا الحمائل؟
خمائل.
ايش عندكم؟ خمائل.
فسألته فإذا هو قد نحل. كان سيف منبه بن الحجاج السهمي اتخذه النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه يوم بدر.
قال نحل يعني أهدي.
قال فسألته فإذا هو قد نحل. كان سيف منبه بن الحجاج السهمي اتخذه النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه يوم بدر. قال وأخرج إلينا درعه فإذا هي يمانية رقيقة ذات زرافين. فإذا علقت بزرافتيها شمرت.
فإذا
علقت
زرافتيها شمرت أو علقت
فإذا علقت بزرافتيها شمرت وإذا أرسلت مست الأرض.
هذا الخبر فيه علتان. الأولى جابر الجعفي ضعيف، والثاني أن علي بن الحسين لم يدرك زمن النبوة. أبو الصحابي
يزور فتيها هكذا.
نعم يضم الزاي أظهر.
حدثنا أبو بكر قال أحد
والله كلا هذا مثل هذا يحتاج فيه إلى لازم النبوة.
الآن هو يقول اتخذه النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه يوم بدر.
يمكن أن هذه اللغة فقط فيها الكلام وبقى قصة وقعت
كثير قصة قضية تابعي. الآن يقول أخرج إلينا علي بن حسين سيف رسول الله. ما الدليل على أن هذا السيف المخرج سيف رسول الله؟ هذه رواية مرسلة.
حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو نعيم عن إسرائيل عن جابر عن أبي جعفر قال لا بأس أن يحل السيف من كان يحلي سيفه بالحديد. حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شريك عن مخارق عن طارق قال خطبنا علي وعليه سيف حليته من حديد.
هذا حسن الإسناد. الصواب أن شريك صدوق.
حدثنا أبو بكر قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن ابن حبيب المحاربي عن أبي أمامة الباهلي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقد افتتح الفتوح أقوام ما كان حلية سيوفهم الذهب ولا الفضة إنما كانت حليتها العلابي والآنك والحديد.
هذا صحيح الإسناد. هذا أخرجه البخاري.
في الصور في البيت. حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن أبي طلحة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة.
في بعض النسخ حدثنا ابن علية لعل الصواب ابن عيينة. قد رواه ابن ماجه عن المؤلف عن ابن عيينة. قد سبق معنا بلفظ ابن عيينة في جميع النسخ. والخبر صحيح الإسناد وقد أخرجه الشيخان.
حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن علي بن مدرك عن أبي زرعة عن عبد الله بن نجي عن أبيه عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة.
هلق عليه عندك
إسناده ضعيف. عبد الله بن نجي وأبوه ليس بالقويين.
ابن نجي وثقه النسائي والحاكم والعجلي وقال العجلي من خيار التابعين وقال الدارقطني مرة لا بأس به وقال أخرى ليس بقوي وقد ذكره ابن حبان في الثقات. قال البخاري وابن عدي فيه نظر وقال الحافظ ابن حجر صدوق. ولعل هذا القول هو الذي يجمع بين الأقوال الواردة فيه.
حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن عائشة قالت وعد النبي صلى الله عليه وسلم جبريل ساعة يأتيه فيها فراث عليه
أي تأخر
فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو بجبريل قائم على الباب فقال له ما منعك أن تدخل؟ قال إن في البيت كلبا وإنا لندخل بيتا فيه صورة ولا كلب.
هذا الخبر حسن الإسناد. محمد بن عمر صدوق.
حدثنا أبو بكر قال حدث ابن أمير عن موسى بن عبيدة عن أبان بن صالح عن القعقاع بن حكيم عن سلمى أم رافع عن أبي رافع قال أتى جبريل يستأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فأبطأ عليه فأخذ رسول الله
فأذن له فأبطأ عليه.
فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم رداءه فقام إليه وهو بالباب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أذنا لك. قال: أجل، ولكننا لندخل بيتا فيه كلب ولا صورة.
هذا ضعيف الإسناد، موسى بن عبيدة ضعيف.
حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شعبة عن عدي عن خالد بن سعد قال: دعي أبو مسعود إلى طعام فرأى في البيت صورة فلم يدخل حتى كسرت.
صحيح الإسناد.
حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علي عن أيوب عن نافع عن أسلم قال: لما قدم عمر الشام أتاه رجل من الدهاقين فقال: إني قد صنعت لك طعاما فأحب أن تجيء فيرى أهل عملي كرامتي عليك ومنزلتي عندك، أو كما قال. قال: فقال: إنا لندخل هذه الكنائس، أو قال هذه البيع التي فيها هذه الصور.
صحيح الإسناد.
حدثنا أبو بكر قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه عن علي أنه كره الصور في البيوت.
هذا منقطع. أبو جعفر لا يروي عن علي.
حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو نعيم عن سفيان عن مسلم بن أبي مريم عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة.
صحيح الإسناد.
حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن الحباب قال: أخبرنا أسامة بن زيد بن أسلم قال: حدثني أبي أنه بنى على أخيه فدخل ابن عمر فرأى صورة. حدثني أبي أنه بنى على أخيه.
عندكم
كذلك.
مش عندك؟
على أخيه.
علها أخته. زوج تزوج على بني على أخته.
حدثني أبي أنه بني على أخته. فدخل ابن عمر فرأى صورة في البيت فمحاها أو حكها، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة.
هذا جيد الإسناد.
حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن الحباب عن حسين بن واقد عن أبي بردة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب.
هذا الخبر حسن الإسناد. حسين بن واقد صدوق. برده بن أبي موسى، تخرجه الإمام أحمد والعراقي في تقريب الأسانيد وابن العرابي في معجمه، وأشار في إتحاف الخيرة إلى أنه قد رواه أبو يعلى في الكبير والضياء والبرقاني.
عن أبي برده.
نعم. مش عندكم؟
طالب البرايدة.
مش وجه إيراد الأثر هذا شيء؟
يبدو أن الأخبار السابقة فيها الكلب فأشار إلى هذا.
حدثنا أبو بكر قال حدثنا عيسى بن يونس عن عبد الرحمن بن يزيد عن مكحول قال كان في ترس النبي صلى الله عليه وسلم كبش مصور فشق ذلك عليه فأصبح وقد ذهب الله به.
نعم هذا مرسل مكحول تابعي.
حدثنا أبو بكر قال حدثنا شبابة عن ابن أبي ذئب عن الحارث عن كريب مولى ابن عباس عن أسامة قال دخلت وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الكآبة فقلت ما لك يا رسول الله؟ قال إن جبريل وعدني أن يأتيني فلم يأتيني منذ ثلاث، فجاز كلب قال أسامة فوضعت يدي على رأسي وصحت، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما لك يا أسامة؟ قلت جاز كلب، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله فقتل، فأتاه جبريل فهش إليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك أبطأت وقد كنت إذا وعدتني لم تخلفني؟ فقال إنا لندخل بيتا فيه كلب ولا تصاوير.
هذا حسن الإسناد. الحارث صدوق. أظنه خالد ابن أبي ذئب.
حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبده عن ابن إسحاق عن أبي جعفر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدخل بيتا فيه صورة وأن عليا كان لا يدخل بيتا فيه صورة.
هذا مرسل. أبو جعفر تابعي ولم يدرك عليا.
من رخص أن يدخل البيت وفيه تصاوير. حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر عن أبيه قال سمعت الحسن يقول أولم يكن أصحاب محمد يدخلون الخانات فيها التصاوير.
يبقى البحث في الحسن ورواية عن الصحابة، والأظهر أنه قد لقي جماعة منهم ومن ثم يصح الخبر.
حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع الأعمش عن أبي الضحى قال دخلت مع مسروق صفة فيها تماثيل فنظر إلى تمثال منها فقال ما هذا؟ قالوا تمثال مريم. حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة قال كان في بيت إبراهيم تابوت فيه تماثيل. حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شعبة عن حماد عن إبراهيم قال لا بأس بالتمثال في حرية السيف ولا بأس بها في سماء البيت، إنما يكره منها ما ينصب نصبا يعني الصورة في المصورين وما جاء فيهم. حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن القاسم عن عائشة قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وقد استترت بقرام فيه تماثيل، فلما رآه تغير لونه وهتكه بيده ثم قال إن أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يشبهون بخلق الله.
هذا صحيح الإسناد وقد أخرجه الشيخان.
حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية هو وكيع عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون.
هذا صحيح وقد أخرجه الشيخان.
حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعذب المصورون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم.
هذا صحيح الإسناد وقد أخرجه الشيخان. لا شك في حرمة التصوير، لكن يبقى ما يتعلق بما يوجد في أزماننا الحاضرة من عمل هذه الآلات، وقد رأى كثير من الفقهاء المعاصرين المنع منها، وذلك لأنه يسمونها صورة ولأنه يخرج بها صورة جديدة. ورأى طائفة أن هذا لا يدخل في الحديث لأنه في الأحاديث دلالة على أن المراد بالتصوير من استحدثوا صورة جديدة، ولذلك قال في هذا الخبر ويقال لهم أحيوا ما خلقتم. قالوا فهذا دليل على أن اسم التصوير في لغة العرب هو ما كان فيه إحداث صورة جديدة.
والمدرسة الذين أجازوا الصور الحديثة يا شيخ ما يدخلونها في باقي الأحاديث من دخول الملائكة وغيره؟
لا ما يدخل، لا تسمى في لغة العربي صورة، الصورة التصوير لما استحدث، ولذلك لا يسمون ما في المرآة صورة بإطلاق، إنما يقيدونها يقول صورة في المرآة، هذا مثله. نعم.
يجوز دخولها المسجد يا شيخ مثلا إذا كان في الجرائد؟
إذا قررنا الجواز جائز، لكن يبقى هذا البحث في الخروج من الخلاف مثل هذه المسائل.
تعليق وكذلك
قضية التعليق يخشى عاد أنها تكون من التعظيم، حتى لو استعملت شيئا مباحا فعظمته منع منه.
الآن المعالجة بالفوتوشوب يعني يتبع الصورة
كذب؟
لا لا
ليس كذبا؟
كذب ولا هو يعالجون
هذا كذب
يعني ما يدخل فيها
ها؟ كذب. هل يدخل في التصوير؟ يبدو أنه نوع من أنواع التصوير لأنه يستحدث صورة جديدة. نعم.
والرسومات يا شيخ اللي يكون فيها مثل رسومات الأطفال يا شيخ اللي فيها صورة حيوان لكن مو هو كالحيوان الأصلي،
يبقى البحث في لعب الأطفال لعله يأتينا لها. الأصل أنها صور، أنها تدخل فيما ورد في الخبر في حديث عائشة في لعب الأطفال أو لا. نعم
سأتي قبل هذا أن الصور المعاصرة فيها محاكاة غاية في الدقة، فهل هي مما يشمل حديث عائشة؟
شنو الصور المعاصرة؟
هذه التماثيل التي تصنع للأطفال أجل أن يلعبوا بها فيها محاكاة.
البحث فيها فيها عالية لها.
شكرا لك الخير. مو الأفضل واحد يأخذ اللحم كامل هذا التصوير،
لكن ما يجوز للفقيه أن يقدر الحكم بناء على الاحتياط، قد يرغب يقول حرام يصعب.
شكرا. الخلق يطلق على تغيير الصناعة على الصناعة نفسها
ما يلزم،
فأنت تخلق ما تفري وغيرك يخلق ولا يفري.
الخلق استحداث الصورة
تطلق على التحويل من صورة إلى أخرى كذلك،
لكن هذه الآلات الحديثة ليس فيها تغيير صورة الشيء، هو يوثق صورته فقط فلا يغير صورته بشيء أبدا، وهو بمثابة المرآة، بخلاف الرسم وبخلاف ما ذكر قبل قليل من تغيير معالم الصورة بناء على استعمال التقنية، هذا تصوير.
الشيخ من اعتمد من قال إن علة النهي هي المضاهاة قال المضاهاة فيها أبلغ إنها في غيرها،
لكن سلمك الله هو لا يأتي بصورة من عند نفسه، هو يأتي بصورة الله، بالتالي ما ضاها مضاهاة أن يأتي بشيء من عنده فيقابله يقابل به ما خلقه الله، هنا لا يضاهي ويأتي بنفس صورة الصورة التي خلق الله العبد عليها.
لكن في المرآة ليست الصورة غير ثابتة، وهذه ثابتة في الفوتوغرافية،
هل هذا الفرق مؤثر؟
يعني هذه تبقى وهذه لا تبقى،
هل هذا الفرق مؤثر؟ أنت الآن فرقت، هل هذا الفرق مؤثر؟ القياس إذا جينا بفرق لابد أن يبين أن هذا الفرق مؤثر، وأن هذا الفرق يقتضي إلحاق الفرع بأصل آخر. أكم الدليل على أن هذا الفرق مؤثر؟ نعم.
شيخ الأصليون وأهل هذه الصناعة يسمون حتى هذه الكاميرات مرايا كذلك، هي أصلها مركب من مرايا، إلا أنها كما ذكرتم عولجت فيها الصورة فصارت ثابتة بعد أن كانت ليست كذا بعد أن تكون كذلك.
نقول عندنا يسمونها عكس. كوس.
شيخ بالنسبة الآن لما يقفين صعب المعالج اللي يسمونه التحميض ما يدخل في هذا يدخل فيه.
شيخ بالنسبة للتعليق بعض الناس يدعي يقول أنا لا أعد مثل ما أضع صورة مثل النهر أو شجرة أضع عليها الصورة.
ما وضعها هنا إلا لأنه أضل.
حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن عمارة عن أبي زرعة قال دخلت مع أبي هريرة دار مروان فرأى فيها تصاوير فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يقول الله تعالى ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقا كخلقي فليخلقوا حبة وليخلقوا ذرة وليخلقوا شعيرة. ثم قال ثم دعا بوضوء فتوضأ.
هذا صحيح الإسناد وقد أخرجه الشيخان.
حدثنا أبو بكر قال حدثنا شبابه عن ابن أبي ذئب عن عبد الرحمن بن مهران عن عمر مولى ابن عباس عن أسامة قال دخلت مع النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة فرأى في البيت صورة فأمرني فأتيته بدلو مما فجعل يضرب تلك الصورة ويقول قاتل الله قوما يصورون ما لا يخلقون.
هذا الخبر حسن الإسناد. عبد الرحمن بن مهران صدوق
حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن سعيد عن النضر بن أنس بن مالك قال كنت جالسا عند ابن عباس فجعل يفتي ولا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سأله رجل فقال إني رجل أصور هذه الصور فقال له ابن عباس أدنه فدنا الرجل فقال ابن عباس سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بنافخ.
هذا الخبر صحيح الإسناد وقد أخرجه البخاري ومسلم.
حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سلمة أبي بشر عن عكرمة في قوله إن الذين يؤذون الله ورسوله قال أصحاب التصاوير ما كره من اللباس.
أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.